أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال كما تعلمون في خيار المجلس، وفيه مجموعة من المسائل، والمسألة التي كانت بين أيدينا هو أن الوكيل لإجراء البيع أو لإجراء الشراء هل له حق الخيار أو ليس له ذلك. قسم الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله الوكلاء إلى ثلاثة أقسام: وكيل لإنشاء الصيغة فقط، وكيل عام مطلق لإنشاء الصيغة وما قبلها من تصرفات وما بعدها من تصرفات نقل وانتقال وقبض وإقباض، والثالث القسم الثالث البرزخ ما بين الوكيل الأول الذي هو في إنشاء الصيغة فقط عليكم السلام، وما بين الوكيل الثاني العام المطلق. والوكيل الثالث هو الذي يكون وكيلاً في البيع وما يلازم البيع دون التصرفات العامة، كما لو قال له اشتري لي عبداً، فمن حقه أن يذهب إلى السوق، إلى سوق النخاسين، ويختار عبداً ويشتريه ويدفع الثمن. فهل له أن يجري خيار المجلس؟ هذا الوكيل، هل له أن يجري خيار المجلس؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: كلا، ليس له إجراء خيار المجلس. ثم وصلنا إلى مسألة إذا لم يكن للوكيل من هذا القبيل، القسم الثالث، إذا لم يكن للوكيل إجراء خيار المجلس فهل يحق ذلك للموكل؟ قال: كما ذكرنا فيما سبق، الموكل إذا حضر في مجلس البيع والشراء الذي أنشأه الوكيل فلا مانع أن يثبت له خيار المجلس لأنه موكل، مع وجود وجه إلى عدم ثبوت الخيار له أيضا، وجهان كرنان بلحاظ الوكيل من القسم الأول وبلحاظ الوكيل من القسم الثاني، ويأتيان وين؟ بلحاظ الوكيل من القسم الثالث. هذا كله وضحناه. وصل من البحث إلى مسألة البائع الفضولي أو المشتري الفضولي، هل يثبت لهما خيار المجلس؟ فيما لو أن زيدا أخذ كتاب عمرو وباعه بيعا فضوليا، أو أن خالد أخذ دينار بكر واشترى به شراء فضوليا، فإذا اجتمع الوكيلان في مجلس واحد، أو وكيل وأصيل في مجلس واحد بعد إجراء البيع الفضولي، هل يثبت الخيار للوكيل؟ ماذا قال الشيخ الأعظم رحمه الله؟ قال: لا خيار للفضولي، عفوا، لا خيار للفضولي، سواء بنينا على أن الإجازة ناقلة أو بنينا على أن الإجازة كاشفة. نحن سألناه، قلنا له: لماذا البائع الفضولي إذا لم يفارق مجلس البيع الفضولي لماذا ليس له خيار؟ لماذا المشتري الفضولي إذا لم يفارق المجلس الذي وقع فيه البيع الفضولي لماذا لا يثبت له الخيار؟ أولا يصدق عليه عنوان بائع؟ يصدق عليه عنوان بائع، عرفا بائع. أولا يصدق على ما حدث بين الأصيل والفضولي، أو بين الفضول والفضولي، أولا يصدق عليه عرفا بأنه بيع؟ بل يصدق عرفا أنه بيع. لأننا قلنا في مباحث البيع الفضولي فيما سبق، قلنا أن البيع الفضولي جامع للشرائط، إيجاب وقبول، بائع ومشتري، ثمن ومثمن. بس عندنا شرط واحد ما متوفر، وهو الرضا، رضا المالك، إجازة المالك. بس هذا الشرط يتوفر يصح البيع الفضولي. حتى لو وقع البيع الفضولي قبل سنة وحدثت الإجازة بعد سنة، يصح لو ما يصح؟ يصح. إذن معناها ما حدث قبل سنة تام لو مو تام؟ تام. بس الإجازة نحن نفتقر إليها. إذن البائع الفضولي هو بائع عرفا، والبيع الفضولي هو بيع عرفا. إذن لماذا لا يشمله قول النبي صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار ما لم يفترقا؟ ليش ما يشمله؟ الشيخ الأعظم رحمه الله قال صدقته، صحيح كلامكم، صحيح. فإن البائع الفضولي بائع عرفا، والبيع الفضولي بيع عرفا، صحيح. ولكن كأنما الخيار، خيار المجلس، متفرع منين؟ من تحقق ملكية وإزالة الملكية. هذا اللي عبر عنه سابقا السلطنة، تذكرون سابقا ايش عبر عنه السلطنة؟ قال بأننا إذا قرأنا الأدلة الشرعية التي تتكلم عن الخيارات، خيار المجلس، خيار الحيوان، خيار الغبون، خيار العيب، تبعض الصفقة، خيار الرؤية إلى آخره، يقول ماذا نستشعر؟ نستشعر أن البيع حقق المبادلة المالية، وحقق المبادلة في الملكية، ويضاف إلى ذلك حق استرداد. استرداد ما خرج عن ملكي أسترده، هذا يسموه خيار. يقول الفضولي البائع الفضولي هل يملك؟ كلا. إذا خرج عن ملكه وأجرى الخيار، لمن يجري الخيار يسترد إلى ملكه؟ كلا أبدا. فبناء عليه ماذا سوف يكون؟ غير مشمول. الفضولي غير مشمول لخطاب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، لأن الفضولي يفتقر إلى سلطنة مسبقة وإلى ملكية مسبقة. ونحن نفهم من أدلة الخيار أنها تستند إلى سلطنة مسبقة وإلى ملكية مسبقة خرجت، وجعل الشارع لي حق الاسترداد، صح لو لا؟ حق الاسترجاع. وهذا بلحاظ الفضولي غير متوفر. لذلك قال، راح نذكر نأخذ بعض ما ذكرناه في درس البارحة حتى يصير تطبيق سريع للعبارة، حتى يرتبط ما وصلنا إليه مع ما ذكرناه. قال رحمه الله: ومما ذكرنا اتضح عدم ثبوت الخيار للفضوليين فيما لو كان البائع فضولي والمشتري فضولي، وإن جعلنا الإجازة كاشفة فضلا عن كون الإجازة ناقلة. فالبائع الفضولي ليس له خيار المجلس، سواء قلنا بأن الإجازة كاشفة أو ناقلة، وأمس وضحنا معنى الكاشفة ومعنى الناقلة، من عيد؟ لا لعدم صدق المتبايعين. يقول تدرون لماذا البائع الفضولي ليس له خيار المجلس؟ ليس لأنه ليس بائع، لا، هو بائع، هو بائع. وقول النبي صلى الله عليه وآله البيعان شمله، هو بائع، لأن البيع النقل، ولا نقل هنا كما قيل قاله صاحب الجواهر رحمه الله. يقول هذا العنوان خاف واحد يجي يقول أن البائع الفضولي ليس بائعا، لأن البائع الذي يحقق النقل والانتقال، والبائع الفضولي لم يحقق النقل والانتقال. من اللي يحقق النقل والانتقال؟ منه؟ إجازة المالك، مو الفضولي. يقول هذا مو صحيح الكلام. الشيخ الأعظم يرد على صاحب الجواهر، يقول هذا مو صحيح الكلام. أنت تدعي أن البائع الفضولي ليس بائعا، لأن البائع الذي يحقق النقل والانتقال والفضول لا يحقق النقل والانتقال. يقول له هذا كلامك مو صحيح لاندفاعه. هذا رد من قبل الشيخ الأعظم على صاحب الجواب، لاندفاعه بأن البيع هو النقل العرفي وما صدر من الفضولي وهو موجود هنا، النقل العرفي موجود، فما صدر من الفضولي نستطيع أن نقول هو بيع عرفي. ثم قال: نعم، ربما كان ظاهر الأخبار حصول الملك شرعا بالبيع وهذا المعنى منتفي في الفضول قبل الإجازة. يقول نعم، إلا اللهم أن يقال إن الأخبار الشريفة التي تتكلم عن البيع يظهر لنا منها أن البيع شنو وراء، شنو نتيجة البيع؟ نتيجة حصول ملك شرعي. البيع الفضولي لا يحصل منه ملك شرعي، إذن هو ليس بيعا، بس هذا يندفع. وصلنا لهنا ويندفع أيضا، يعني ويندفع عدم صدق المتبايعين على الفضولي. من ادعى أن قول النبي صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار ما لم يفترقا، من ادعى أن كلمة البيعان لا تشمل البائع الفضولي ولا تشمل المشتري الفضولي، هذه الدعوة مندفعة، بأن مقتضى ذلك، يعني لو بنينا على أنه البائع الفضولي ليس بائع والمشتري الفضولي ليس مشتري، يقول لو بنينا على هذا بأن مقتضى ذلك عدم الخيار في الصرف والسلم قبل القبض، مع أن هذا المعنى لا يصح على مذهب الشيخ القائل بتوقف الملك على انقضاء الخيار. كما تعلمون عندنا بيع صرف وعندنا بيع سلم. بيع الصرف ما هو؟ هو بيع الذهب والفضة. بيع الذهب والفضة يعبر عنه بيع الصرف. بيع الصرف إلى حكم خاص. شنو حكم الخاص؟ يقع القبض في المجلس. يعني من أبيع ذهب ما يصير أقبضك الثمن فيما بعد، ولما أشتري فضة ما يصير أقبضك الثمن فيما بعد، لابد أن يكون القبض في المجلس. هاي من شرائط بيع الصرف، شرائط الخاصة لبيع الصرف. أطيق ذهب تطين الثمن بعد شهر ما يصير، أشتري ذهب وأطيق الثمن بعد سنة ما يصير، بالمجلس. بيع الصرف لابد أن يكون القبض هو الذي يحقق البيع. بيع السلم ما هو؟ مو عندنا نسيئة؟ السلم عكس النسيئة. النسيئة ما هي؟ النسيئة أنطيك الكتاب وتدفع لي الثمن فيما بعد. أما السلم، السلم بالعكس، يكون الثمن حال والمثمن مؤجل. يعني أجي أقول لك أريد أشتري من عندك 1000 كيلو من الحنطة، طبعا الآن ما عندك أنت 1000 كيلو من الحنطة، شنو عندك؟ مش ماكو، عندك زرع قاعد تزرع، فتقول لي على الموسم، أنا بعد شهرين أحصد وأعزل لك 1000 كيلو من الحنطة، بس تطيد المبلغ من الآن، فأعطيك 100 دينار ثمن لألف كيلو من الحنطة. الثمن معجل والمثمن مؤجل لمدة شهرين، هذا يسموه بيع سلم. بيع السلم لا بد أن يقبض الثمن، لأن إذا ما قبضنا الثمن شو يصير؟ إذا ما أعطيت الثمن شو يصير؟ يصير الحنطة مؤجلة والثمن مؤجل أيضا، الحنطة كلي والثمن أم كلي؟ راح يصير بيع الكالي بالكالي، يعني بيع الكلي بالكلي، بيع غير الموجود بغير الموجود، بيع غير المشخص بغير المشخص، وهو من البيوع الباطلة، من البيوع الباطلة، بيع الكالي بالكالي بيع باطل. فلا بد أن يكون الثمن مقبوض. تفضل هاي 100 دينار يصح بيع السلم. إذا قلت له أعطيك 100 دينار بعد شهرين، هو يعطيني الحنطة بعد شهرين، وأنا أعطي 100 دينار بعد شهرين، والحنطة كلي في الذمة ما موجودة في الخارج مشخصة، والمئة دينار نفس الحالة كلي في الذمة، صار بيع الكالي بالكالي بيع باطل، ماكو شي بيع. إذا الثمن مؤجل وهو كلي والمثمن مؤجل وهو كلي، هذا البيع باطل. إذا لابد من حدوث قبض، وين قبض؟ لابد من حدوث قبض في مجلس العقد. إذا بيع الصرف، بيع الصرف لابد من وقوع قبض في المجلس، وبيع السلم لابد من وجود قبض في المجلس. بيع الصرف وبيع السلم يشترط فيهما التقابض في المجلس. قبل التقابض، قبل التقابض شو نعبر عن بيع الصرف؟ متزلزل، بيع متزلزل. وقبل التفرق وقبل التقابض أيضا في بيع السلم ماذا يعبر عنه؟ بيع متزلزل، لأن البيع يلزم، بيع الصرف يلزم إذا حدث القبض والإقباض، وبيع السلم يلزم أيضا إذا حدث القبض، يعني قبض الثمن. أما المثمن هو مؤجل، بالأصل مؤجل. يقول أسأل سؤال، بيع الصرف صدر من المالك دون قبض، دون قبض متزلزل، وبيع السلم صدر من المالك دون قبض ومتزلزل، فهل نعبر عن من باع دون قبض في الصرف؟ نعبر عن بائع لو من عبر عن بائع؟ نعم نعبر عنه بائع. كذلك في مسألة السلم نعبر عنه لو من عبر عن بائع؟ نعبر عن بائع، مع أن البيع متزلزل، عليكم السلام، مع أن البيع متزلزل ولم يثبت. إذا افترقا دون قبض ماكو بيع، مع ذلك شو نعبر عنهم؟ بائع، مع أن البيع يعتمد على فعل آخر. نجي للفضولي، قال الفضولي نفس الحالة، فإن البيع الذي صدر من الفضولي أيضا متزلزل، وأيضا يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى إجازة المالك، كما أن الصرف يحتاج إلى قبض، كما أن السلم يحتاج إلى قبض، الفضول يحتاج إلى إجازة. فإذا نفينا عنوان البيعين عن الفضولي، لا بد أن ننفي عنوان البيعين عن من وعن من؟ عن الصرف وعن السلم. وهل يقر أحد بذلك؟ وهل يقبل أحد بذلك؟ لا يقبل أحد بذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى، الشيخ الطوسي رحمه الله عنده رأي، الشيخ الطوسي رحمه الله عنده رأي. شنو رأيه؟ رأي الشيخ عليه الرحمة والرضوان يقول كل بيع يحتوي على خيار، كخيار المجلس، خيار الحيوان، أو أي خيار من الخيارات كخيار الشرط، كل بيع يحتوي على خيار لا تتحقق الملكية زمان الخيار، لا تتحقق الملكية زمان الخيار. يقول إذا متى تتحقق الملكية؟ قال بعد انقضاء زمان الخيار. يعني مثلا إذا بيني وبينك صار بيع وشراء، ونحن في مجلس واحد، بقينا في المجلس لمدة ساعتين. يقول خلال الساعتين ماكو مبادلة مال بمال، ماكو ملكية، لم يخرج الكتاب عن ملكك أيها البائع، ولم يدخل الدينار في ملكك أيها البائع. يقول لماذا؟ قال لأن زمان خيار. إذن متى أملك الكتاب؟ قال إذا خرجت من المجلس. إذا خرجت من المجلس تملك الكتاب. وأنت أيها المشتري، يعني المشتري إذا خرج من المجلس يملك الكتاب، والبائع إذا خرج من المجلس يملك الدينار. هذا رأي الشيخ الطوسي رحمه الله. نفس الشيء بالحال خيار الحيوان، نفس الحالة. يقول من ذهب إلى سوق واشترى دابة لم يملك، ما دام أكو شيء اسمه خيار حيوان 3 أيام لم يملك. المشتري لم يملك الثمن، والبائع لم يملك الدابة، إذن متى يملك؟ قال إذا انتهى الخيار، إذا انتهى 3 أيام خيار الحيوان، يقول حينئذ تتحقق الملكية، فسوف يملك من اشترى الدابة، يملك الدابة بعد 3 أيام خيار الحيوان، وسوف يملك من باع الدابة يملك الثمن بعد 3 أيام خيار الحيوان. هكذا يقول الشيخ الطوسي رحمه الله. راجع العبارة بعد. قال ويندفع أيضا، يعني ويندفع عدم صدق المتبايعين على الفضوليين، بأن مقتضى ذلك لو بنينا على أن الفضولي ليس بائع ولا يصدق عليه عنوان البيعان بالخيار ما لم يفترقا، بأن مقتضى ذلك عدم الخيار في الصرف والسلم قبل القبض. ماكو خيار في الصرف قبل القبض، ليش؟ لأن ماكو بيع. ماكو خيار في السلم قبل القبض، ليش؟ ماكو بيع. فإن من باع الذهب أبو الفضة ولم يقبض لا يصدق عليه عنوان باع، لأن البيع لا يكون لازما إلا بالقبض. ومن جرى معه بيع سلم دون القبض نفس الحالة، نقول له مالك خيار. يا بليش مالك خيار؟ لأن ماكو بيع ولا يصدق عليك عنوان البيع لأنك لم تقبض، مع أن هذا المعنى لا يصح على مذهب الشيخ الطوسي رحمه الله القائل بتوقف الملك على انقضاء الخيار. الشيخ الطوسي شنو قال؟ الملك يتوقف على انقضاء الخيار، قبل انقضاء الخيار ماكو ملك، ملك ما موجود، الخيار هو الذي يحقق الملكية. إذن ما هو السبب؟ راح نرجع للنقطة الأولى. إذن ما هو السبب الذي جعل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يحكم بأن البائع الفضولي ليس له خيار المجلس؟ شنو السبب؟ ليش البائع الفضولي ليس له خيار المجلس مع أنه بائع عرفا، ومع أن ما صدر منه بيع عرفا، بس مفتقر إلى شرط شرعي وهو إذن وإجازة ورضا المالك الأصلي، بس هو بيع عرفي؟ إذن ما هو السبب؟ انظر ماذا قال. قال فالوجه في عدم ثبوته، ثبوت من؟ خيار المجلس للفضوليين فحوى ما تقدم. يعني شنو فحوى؟ يعني أولوية. ما هو الذي تقدم؟ قال من عدم ثبوته للوكيلين الغير المستقلين. يقول تذكرون لو ما تذكرون سابقا ماذا حكمنا؟ حكمنا عدم ثبوت خيار المجلس للوكيلين إذا لم يكونا مستقلين. الوكيل كم قسم قسمه الشيخ الأعظم رحمه الله؟ 3 أقسام. وكيل في إنشاء صيغة العقد فقط، ووكيل عام في التصرفات المالية، ووكيل خاص لإنشاء صيغة العقد وما يلحق بها. صح لولا؟ ماذا قال رحمه الله؟ الوكيل الأول ليس له خيار المجلس، والوكيل الثالث ليس له خيار المجلس. من اللي إلى خيار مجلس؟ الثاني فقط، الوكيل المستقل. وأما الأول والثالث إيش عبر عنه؟ وكيل غير مستقل. يقول هنا راح تجي الأولوية، هنا تجي الأولوية. فإذا لم يثبت خيار المجلس للوكيل وهو مأذون في الجملة، فمن باب أولى لا يثبت الخيار للفضولي وهو ليس مأذونا. هاي الأولوية. أكرر، لم يثبت خيار المجلس للوكيل، القسم الأول والثالث لم يثبت خيار المجلس للوكيل وهو مأذون في الجملة، فمن باب أولى لا يثبت للفضولي وهو ليس مأذونا أبدا. يقول هذه الأولوية هي التي دلت على أن البائع الفضولي أو المشتري الفضولي ليس لهما خيار المجلس، الأولوية دلت على ذلك. أما العرف يقول نعم، البائع الفضولي بائع والبيع الفضولي بيع، ولكننا دليلنا هذا الأولوية. الوكيل لم يثبت له، يعني مو من باب أولى لا يثبت الأجنبي كذا جاز خليلة. يأتي تقول للفضولي يثبت والوكيل لا يثبت له؟ للفضولي يثبت يا إجازة؟ لا، إذا صارت إجازة ما صار فضولي بعد، انقلب صار بيع أصلي، والفضولي يبقى أجنبي، البايع الفضولي ورمى علم المالك وأجازة. بعد شنو دور البايع الفضولي؟ إلى دور؟ ما له دور، ما له دور. كلامنا على أن الفضولي يفسخ قبل الإجازة، أما بعد الإجازة الفضولي ما له أي دور، دوره منحصر قبل الإجازة قاعد يتصرف. ثم قال رحمه الله نعم، في ثبوته، يعني ثبوت خيار المجلس للمالكين بعد الإجازة مع حضورهما في مجلس العقد وجه. وجه يقول هذا خوش فرع. شلون؟ أنا وأنت، أنا أملك كتابا وأنت تملك دينارا، خوش حكي، احنا اثنيناتنا في مجلس واحد، ابني أخذ كتابي وابنك أخذ دينارك دون علمي ودون علمك، وهما أيضا معنا في المجلس، فأجريا صيغة بيع، فابني باع كتابي إلى ابنك وابنك اشترى بدينارك كتابي، فابني باع فضولي وابنك مشتري فضولي، وأنا وأنت لا نعلم، بس البيع صار في مجلس واحد، أربعتنا في مجلس واحد، ورا ساعة علمنا بأن كتابي قد بيع إلى ابنك بيعا فضوليا، وبأن ابنك قد اشترى كتابي بدينارك شراء فضوليا، فعلمنا وأجزنا، أنا أجزت البيع وأنت أجزت الشراء، وما زلنا في المجلس. هل لنا حق خيار المجلس؟ إن خيار المجلس لو ما لنا خيار المجلس، نحن أنا وأنت مو الأبناء، الأبناء فضولي، وبعد الإجازة الفضولي أصبح أجنبي ما له أي قيمة، وإنما أنا بعد البيع الفضولي وبعد الإجازة وما زلت في المجلس معك، إلي حق أن أجري خيار المجلس؟ أو أنت بعد الشراء الفضولي، عليكم السلام، أنت بعد الشراء الفضولي وبعد ما أجزت وما زلت معي في المجلس، هل يثبت لك خيار المجلس؟ شنو رأيك؟ يثبت أو لا يثبت؟ يثبت، ليش لا؟ شنو المانع؟ البيعان بالخيار ماله يفترقا، وأنا بائع بإجازتي بائع، وأنت مشتري بإجازتك أنت مشتري، ولم نتفرق. البيعان بالخيار ما لم يفترقا يشملهما. لذلك قال نعم في ثبوت خيار المجلس للمالكين بعد الإجازة مع حضورهما في مجلس العقد وجه. هاي وجه المبتدأ مؤخر، واضح؟ مبتدأ مؤخر، جيد. ثم قال رحمه الله واعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل له وجه. هذا فرع آخر جدا مهم، هذا الفرع مهم مبنائي. نعيد مثالنا، ابني أخذ كتابي فباعه إلى ابنك، فابني بائع فضولي وابنك مشتري فضولي، ورسنا التقيت معك، صار لنا سنتين ثلاثة ما ملتقين، ورسنا التقيت معك وجلسنا في مجلس واحد، وعلمنا ورسنا وعلمنا بأنه في العام الماضي ابني قد باع كتابي إليك فضولا، وابنك قد اشترى الكتاب بدينارك فضولا، فنحن ماذا قلنا؟ وقع البيع الفضولي ونريد أن نجيز، فأجزنا. لا تنسون الإجازة مرة كاشفة ومرة شنو؟ ومرة ناقلة. إذا بنينا على أن الإجازة كاشفة، يعني متى وقع البيع؟ قبل سنة. وهذا المجلس شنو عبر عنه؟ هذا مجلس جديد، فماكو خيار مجلس. أقول أنا وياك الآن مجتمعين، وصدرت منا إجازة في تصحيح البيع قبل سنة، فخيار المجلس ما يثبت لأن الإجازة كاشفة عن صحة البيع قبل سنة، ومجلس البيع قبل سنة راح بعد، راح أصبح من الماضي، فماكو خيار مجلس. بناء على هذا ما يصير خيار مجلس. متى يثبت خيار المجلس؟ إذا بنينا على أن الإجازة ناقلة. إجازة ناقلة يعني الآن عندما قلت لك أجزت كأنما وقع البيع الآن، الآن وقع البيع بناء على أن الإجازة ناقلة، الآن وقع البيع. إذن هذا المجلس شنو عبر عنه؟ مجلس البيع، لأن الإجازة ناقلة، هذا هو مجلس البيع. إلي خيار مجلس معناها لو ما إلي؟ نعم يثبت لي خيار المجلس. لذلك قال واعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل له وجه، خصوصا على القول بأن الإجازة عقد مستأنف. شاعتبر بعض العلماء قالوا شنو الإجازة الناقلة؟ شنو معناها الإجازة الناقلة؟ يعني كلمة أجزت كأنما كلمة بعت، وكلمة أجزت من المشتري كأنما كلمة قبلت، فالإجازة حتى لو بعد 5 سنوات تعتبر عقد جديد وصيغة جديدة وبيع وشراء جديد، فمجلس الإجازة يعتبر هو مجلس بناء على النقد، يعتبر هو مجلس العقد، ويشمله إطلاق قول النبي صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ما تقدم توضيحه في مسألة عقد الفضولي، ويكفي حينئذ الإنشاء أصالة من أحدهما والإجازة من الآخر. بعد إذا بنينا على هذا المعنى، يعني إذا قال أجزتُ كأنما قال بعتُ، فالآخر بس يقول قبلتُ، عليكم السلام، الآخر بس يقول قبلتُ، بس يقول أجزتُ، خلص، بيع متكامل من جميع الجهات ومن جميع الأطراف. والإجازة من الآخر إذا جمعهما مجلس عرفاً، نعم نعم، يحتمل في أصل المسألة أن تكون الإجازة من المجيز التزاماً بالعقد، فلا خيار بعدها، خصوصاً إذا كانت بلفظ التزمت فتأمل. يقول إلا اللهم أن يقال. طبعاً هاي المباحث كلها مرت في مبحث بيع الفضولي، باحثناها هنا، بس شنو يترتب عليها بعض الاختلافات في الفتوى والحكم. إلا أن يقال إن المجيز ما قصد إجراء عقد، إيش قصد؟ قصد الالتزام. يعني قلنا له تعال، ابنك باع كتابك قبل سنة بيعا فضوليا، وهذا الذي اشترى، هذا الذي اشترى، والآن يجمعكما مجلس واحد، فإذا أجزته وبنينا على أن الإجازة ناقلة، فهذا المجلس ماذا يعتبر؟ هذا المجلس يعتبر هو مجلس العقد، فلك خيار يسمى خيار المجلس. فماذا قال؟ قال التزمت، أو قال أجزت بقصد الالتزام. يعني شنو معنى الالتزام؟ يعني هو ناظر علما، الالتزام يعني علما ناظر للعقد السابق، للعقد الفضولي الذي أنشئ قبل سنة. يقول هنا قد لا يثبت له خيار المجلس، لأن ما قاعد يعترف أن هذا مجلس عقد، وإنما هذا مجلس إيش؟ التزام بالعقد السابق. يعني ما قاعد يعترف أن هذا مجلس لعقد ابتدائي، وإنما يقر أن هذا مجلس للتراضي وللالتزام بما مر سابقا، فهو ألزم نفسه بأن هذا ليس مجلس العقد، وبناء عليه لا يمكن لنا أن نلزمه بأن هذا مجلس عقد وعليه خيار مجلس، لا يمكن لنا ذلك. واضح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: ولا فرق في الفضوليين بين الغاصب وغيره. تذكرون سابقا أيضا هذا بحث قد مرت الإشارة إليه، عنوان الفضولي مو دائما خب ينطبق على ابني لو باع، أخي لو باع، لا لا لا، حتى لو باع غاصب، أي واحد يبيع دون إذني دون إرادتي شو يعتبر؟ فضولي، سواء كان ابن أو أخ أو جار أو أجنبي أو غاصب، كله يعتبر فضولي. عنوان الفضولي عنوان عام. فقال: ولا فرق في الفضوليين. يعني شنو ولا فرق؟ كل فضولي ليس له خيار المجلس بين الغاصب وغيره. فلو تبايع غاصبان، واحد غاصب دينار والثاني غاصب كتاب، وجرى بينهما بيع وشراء فضولي، ثم تفاسخا، وقع البيع الفضولي ثم تفاسخا، قال: لم يزل العقد عن قابلية لحوق الإجازة. يعني شلون؟ يقولون تعالوا، ماذا صدر منكما؟ قال: صدر منا بيع فضولي. شو نسجل احنا؟ وقع بيع فضولي بين الغاصب الأول للكتاب والغاصب الثاني للدينار. بعد شنو؟ الغاصب الأول صار متفقه، قال: ونحن ما زلنا في المجلس، فأنا فسخ اعتمادا على خيار المجلس. شو أقول له؟ فسخك لا قيمة له. يقول ليش؟ نقول له: لأن ليس لك حق فسخ، لأنك فضولي حتى لو غاصب، لأنك فضولي، والفضولي ليس له حق الفسخ. يقول: يعني إلي حق البيع وليس لي حق الفسخ؟ نقول: ومن قال لك حق البيع؟ أنت ما لك حق البيع، حق البيع ما إلك، بس احنا فقهيا شو نقول؟ اذا صدر البيع يحتاج الى اجازه، واذا وقعت الاجازه صحت. اما الخيار فصدوره كعدمه، صدوره كعدمه. لو اجريت خيار المجلس الف مره كانما لم يصدر منك شيء. قال: ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابلية حقوق الإجازة بخلاف ما لو رد الموجب منهما قبل قبول الآخر. أما إذا الأول قال: بعت الكتاب بدينار، القاصد الفضولي الأول قال: بعت الكتاب بدينار قبل ما يقول المشتري اشتريت أو قبلت. قبل إيش قال البايع؟ إيش قال الموجب؟ ألغيت البيع، ألغيت. هذا مو خيار مجلس، هذا إلغاء المن، إلغاء لإرادة البيع. قال: بخلاف ما لو رد الموجب، يعني البائع الذي قال بعت منهما من الغاصبين الفضوليين قبل قبول الآخر لاختلال صورة المعاقدة. يقول هنا أنا عقد ما أكو. من قال بعته ثم قال لا لا بطلت ما بيع؟ يقول صورة المعاقدة شو صار بيها؟ خلل، ولا يمكن لنا أن نبني على صحتها لاختلال صورة المعاقدة، والله العالي. جيد، بقي الكلام في مسألة، وهي فيما لو كان الموجب والقابل أو كان البائع والمشتري هو شخص واحد، شخص واحد هم يبيع أو هم يشتري، وهاي تتصور في الوكيل من الطرفين أو الولي للطرفين، هل له خيار المجلس أم لا؟ وهذا الواحد ما يفترض عن نفسه، وين ما يروح هو ويا نفسه، يعني معناه يثبت خيار المجلس أو لا يثبت خيار المجلس فيما لو كان وكيلا عن البائع ووكيلا عن المشتري وأجرى البيع، إلى خيار المجلس لو ما إلى غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
أحسنتم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.